أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق قلنا أن البحث الثامن يقع في فقرة وامسحوا برؤوسكم، وقلنا أن أول كلمة تواجهنا في هذه الفقرة هي كلمة المسح، وذكرنا الفرق بين المسح وبين الغسل بحسب المعنى اللغوي لكل منهما. لكن قلنا بأن الشارع أو في الاصطلاح الشرعي ألغيت هذه الفوارق بين المسح وبين الغسل، فالمسح الذي يعتبر أن يكون المسح الذي لا يعتبر أن يكون باللغتين أكبر فيه شأن أن يكون، والغسل الذي لم يعتبر فيه أن يكون بيد فيه شرعا أن يكون ماذا؟ أن يكون باليد. بناء على هذا الإلغاء حينئذ ينطبق ما قلنا، وهو أنه ما هو الفرق بين الغسل وبين المسح الواردين في الآية الشريفة. ذكروا بأن الفرق يكمن في هذه النقطة، وهي أن الغسل اعتبر فيه السيلان، بمعنى أن يمر الماء على الشيء ويسيل منه وينتقل إلى جزء آخر، بينما هذا الشيء السيلان وانتقال الماء من جزء إلى جزء في العضو لا يعتبر في المسح. فالمسح حينئذ يكفي فيه وجود بلل في اليد الماسحة حتى يتحقق المسح، بينما الغسل لا بد فيه من وجود ماء ولا يكفي البلل الجزئي، لا بد من وجود ماء حتى يكون هذا الماء متحركا ومنتقلا من جزء إلى جزء آخر، فيكون الفرق حينئذ بينهما في هذا الشيء. فكأن المسح عند الشارع اعتبر في الصورة مخففة من الغسل، كل منهما إمرار اليد بالماء على الشيء، لكن الإمرار الذي يلازم انتقال الماء من جزء إلى جزء بواسطة اليد هذا يسمى غسلا، بينما الإمرار الذي لا يوجد فيه انتقال ماء هذا يسمى ماذا؟ يسمى مسحا. فهذا هو الفارق بين الغسل وبين المسح، وإلا كل منهما يعتبر أن يكون في الماء بالماء، وكل منهما يعتبر أن يكون باليد لا بغير اليد. هذا بالنسبة إلى كلمة المسح. هناك بحوث أخرى ترتبط بالكلمة الثانية، وهي قوله تعالى في الفقرة برؤوسكم، الكلمة الثانية قوله برؤوسكم، ويوجد هنا عدة نقاط للبحث في الحقيقة لا بد من ذكرها واستعراضها. النقطة الأولى، يقع البحث في أنه هل يجب في المس استيعاب تمام الرأس أو لا يكفي المس على بعض الرأس. الآية تقول وامسحوا برؤوسكم، فهل يجب مسح كل الرأس، كل الرأس يجب مسحه، أو لا أنه يكفي المسح على بعض الرأس؟ ماذا نستفيد من الآية الشريفة؟ هل نستفيد الأول أو الثاني؟ هذا بحث. للجواب عن هذا السؤال وتشخيص العضو الذي يجب مسحه، هل هو تمام الرأس أو بعض الرأس، أيضا نطرح في الآية الشريفة أو بصورة أدق نطرح في كلمة الباء الداخلة على رؤوسكم، كلمة الباء الداخلة على رؤوسكم نطرح ثلاثة احتمالات فيها لغرض الجواب عن هذا السؤال في هذه النقطة الأولى. الباء في الآية الشريفة فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن الباء للتبعيض، الاحتمال الثاني أنها زائدة ليس لها معنى يمكن الاستغناء عنها، احتمال الثالث أنها للإلصاق، هذه ثلاثة احتمالات في الباء. أما الاحتمال الأول وهي أنها للتبعيض، بناء عليه الآية يكون معناها وامسحوا بعض رؤوسكم، الباء تفيد كلمة التبعيض فتكون بمعنى بعض. بناء على هذا وامسحوا بعض رؤوسكم تكون الآية ظاهرة في لزوم مسح بعض الرأس، تكون الآية ظاهرة في لزوم مسح بعض الرأس، لأنها الآية تكون صريحة وامسحوا بعض رؤوسكم، فيستفاد منها لزوم مسح بعض الرأس. أصل الاحتمال وهو أن الباء للتبعيض ذكروا بأنه شايع في الاستعمالات ومتعارف جدا، وخصوصا في الآيات الشريفة في القرآن الكريم. مثلا ذكروا كشاهد على ذلك قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، قالوا بأن المقصود يعني عينا يشرب من بعضها عباد الله، يعني يشرب بها عباد الله، يشرب بها يعني يشرب منها، منها يعني من بعضها، لا يشرب منها كلها، وإنما يشرب من بعضها عباد الله. يعني الباء هنا بمعنى من التبعيض، من لا أشكال في أنها للتبعيض، فقالوا بأن الباء هنا بمعنى من، يشرب بها يعني يشرب منها، ومن للتبعيض، فتكون الباء هنا للتبعيض. استشهدوا أيضا بقول الشاعر: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر، إلى آخر البيت. شربنا بماء البحر، قالوا أن المقصود هنا شربنا من ماء البحر، ومن للتبعيض، فتكون الباء في هذا البيت أيضا للتبعيض. ذكروا أيضا بأنه يمكن الاستدلال على هذا الاحتمال الأول في الباء وهي أنها للتبعيض برواية وهي صحيحة السند، وهي صحيحة زرارة. في هذه الرواية ورد هكذا: قال: قلت له: ألا تخبرني من أين علمت؟ وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين. صار يسأل الإمام عليه السلام أنه أنت تقول بالمسح على بعض الرأس وبعض الرجلين، من أين علمت ذلك؟ من أين استنبطت هذا الحكم وهو أن المسح ببعض الرأس؟ قال عليه السلام في مقام الجواب: فضحك، الرواية تقول: فضحك عليه السلام وقال: يا زرارة، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل به الكتاب من الله تعالى، لأنه قال: فاغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه ينبغي أن يغسل، أن الوجه لله ينبغي أن يغسل. ثم قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فوصل اليدين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين. ثم فصل بين الكلامين وقال سبحانه: وامسحوا برؤوسكم، فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء. هذه الرواية، محل الشاهد هو قوله: ثم فصل بين الكلامين وقال سبحانه: وامسحوا برؤوسكم، فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، فكأنه يستفاد منها أن الباء في الآية للتبعيض، وأن اختلاف الأسلوب حينما هناك دخل الفعل على تعدى إلى متعلقه بلا باء، فقال: فاغسلوا وجوهكم، ما قال: فاغسلوا بوجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، بينما هنا قال: وامسحوا برؤوسكم. ولمكان الباء يستفاد أن المسح ببعض الرأس لا بتمام الرأس. هذا الاحتمال الأول، وقلنا أنه بناء على الاحتمال الأول حينئذ يتعين أن يكون المسح ببعض الرأس. الاحتمال الثاني هو أن الباء زائدة أصلا، أن الباء زائدة. طبعا هذا مبني على نظرية موجودة أنه تؤمن بوجود حروف في القرآن لا فائدة فيها، بمعنى أنها يمكن الاستغناء عنها وأنها زائدة ولا تدل على معنى من المعاني. فهنا يقال بأن الباء زائدة، وإذا كانت زائدة فكأن الآية تقول وامسحوا رؤوسكم، كانت تتعدى إلى المتعلق بلا حرف الجر، لأن الباء وجودها وعدمها سواء، فكأن الآية تقول وامسحوا رؤوسكم، وبناء على حينئذ يجب مسح تمام الرأس، لأن الرأس يطلق على تمام هذا العضو، فالآية تقول امسح هذا الرأس، فيستفاد منها وجوب مسح تمام الرأس، يعني وجوب الاستيعاب وعدم كفاية مسح البعض، فنصل إلى نتيجة معاكسة تماما للنتيجة التي نصل إليها على الاحتمال الأول. على الاحتمال الأول وصلنا إلى لزوم المسح ببعض الرأس وعلى البعض وعدم جواز الاستيعاب، بينما على الاحتمال الثاني ننتهي إلى هذه النتيجة وهي وجوب الاستيعاب. استدل على هذا الاحتمال الثاني وهي أن الباء زائدة، قالوا بأن الفعل يدخل على المس، يدخل يتعدى إلى متعلقه بلا باء، تقول مسحت رأسي مسحت رأسي، فبناء عليه تكون الباء زائدة. من جملة أيضا الأدلة التي استدل بها على ذلك زيادة الباء ما ذكره بعض علماء العامة، من أن الرأس عبارة عن هذا العضو المخصوص المعلوم لدى الناس ضرورة، ويدخل فيه الوجه أيضا، هذا العضو الذي يبدأ من هنا ويرتفع إلى الأعلى ويصعد لفوق، هذا يسمى بالرأس، ومن جملة الرأس الوجه أيضا، هذا هو الرأس. الوجه حينما ذكره الله سبحانه وتعالى في الوضوء وعينه للغسل في قوله واغسلوا وجوهكم، فكأنه استثني الغسل من الوجه من الرأس، وحينئذ يتعين أن يكون الباقي للمسح هو ما عدا الوجه، وهذا معناه أن الذي يجب مسحه هو تمام العضو لا بعض، لاحظتوا؟ فكأنه هكذا يريد أن يقول المستدل، أن الرأس يطلق على العضو من الرقبة فصاعدا بما فيها الوجه. حينما ذكر الوجه في الآية في الفقرة اللي قبل هذه الفقرة، يعني في فقرة فاغسلوا وجوهكم، فكأن هذا استثني الوجه من الرأس، والآية تقول أن ذاك يجب غسله، حينئذ يبقى الباقي مما يجب مسحه، والباقي هو الرأس ما عدا الوجه، وهذا معناه وجوب الاستيعاب، وهذا معناه أن الباء زائدة، فكأنه قيل امسحوا رؤوسكم. كيف امسحوا رؤوسكم يستفاد منه وجوب الاستيعاب؟ هذا الدليل أيضا يثبت وجوب الاستيعاب. هذا المعنى ذهب إليه طائفة من علماء العامة، منهم مالك الذي أصر عليه واعتبر أن ترك بعض الرأس في المسح كترك بعض الوجه في الغسل من حيث عدم الجواز، كما أن الذي يترك بعض وجهه في الغسل يكون آثم لا يعتبر قد جاء بالوضوء الواجب، كذلك الذي يترك مسح بعض الرأس أيضا يعتبر غير آتي بماذا؟ بالوضوء الواجب. طبعا هناك من علماء العامة من خالفه في ذلك، مثلا الشافعي ذهب إلى أن الآية تحتمل مسح بعض الرأس ومسح جميعا، ولكن السنة دلت على ماذا؟ على مسح بعضه، وأن مسح البعض يجزي. هذا الاحتمال الثاني وهو الالتزام بزيادة الباء خلاف الظاهر، وكلا أساسا أن الالتزام بوجود حروف في القرآن زائدة ولا معنى لها هذا خلاف الظاهر، ولا يصار إليه إلا إذا دل الدليل عليه وقامت عليه القرينة، وفي المقام لا توجد قرينة ولا داعي ولا ضرورة للالتزام بزيادة الباء وأن الباء زائدة. إمكان أن تكون الباء للتبعير كما في الاحتمال الأول أو للإلصاق كما في الاحتمال الثالث والأخير الذي سيأتي الحديث عنه. فلا ضرورة الالتزام بزيادة ماذا؟ بزيادة الباء. بل لعله يمكن أن يقال بأن الأصل في كل كلمة يتكلم بها المتكلم أنه قد جاء بها لمعنى لكي يرمز بها ويشير بها إلى معنى معين. فالالتزام بالزيادة تعني أن المتكلم قد يأتي ببعض الكلمات بلا أن تكون مشيرة إلى معنى يقصد إبرازه، وهذا خلاف الظاهر. الظاهر أن المتكلم حينما يأتي بكلمة ولو كانت حرفا واحدا أن له غرض من وراء الاتيان بهذه الكلمة وأنه يشير بها إلى معنى لا أنها زائدة. الزيادة خلاف الأصل، وخصوصا في كلام الله سبحانه وتعالى وفي القرآن الكريم خلاف الأصل خلاف الظاهر. أما ما ذكر كأدلة على هذا الاحتمال، الاحتمال الثاني، فواضح أنها يمكن المناقشة فيها. مثلا ما قيل من أن الفعل يتعدى إلى متعلقه بلا عرف الجر، فتقول مسحت رأسي كما ذكر. هذا مسلم أن الفعل وهو المسح يتعدى إلى الفعل بلا الباء، لكنه نحن نقول نسلم ذلك، لكن ندعي بأنه أيضا يتعدى إلى متعلقه بالباء. هناك بعض الأفعال تتعدى إلى المتعلق بلا حرف وتتعدى إلى المتعلق أيضا بحرف الجر، لكن المعنى يختلف. يعني حينما يتعدى إلى متعلقه بلا حرف له معنى، وحينما يتعدى إلى متعلقه مع الحرف يكون له معنى آخر. كما واضح جدا فقد ينقلب المعنى تماما حينما تقول ضربت بيدي وتقول ضربت يدي، هناك فرق كبير بينهما. ضربت يدي يعني أن اليد مضروبة أصبحت وقع عليها الضرب، بينما حينما تقول ضربت بيدي يعني أن اليد صارت وسيلة وواسطة في الضرب لا أنها هي المضروبة. وهناك فوارق كلش جدا واضحة بين ذلك. هنا نحن نسلم أن المسح يتعدى بلا باء، لكنه أيضا يتعدى بماذا؟ يتعدى بالباء، لكن المعنى يختلف كما هو واضح بينهما. وأما ما ذكره بعض العلماء العام من هذا الدليل أن الرأس هو تمام العضو والوجه استثني في الغسل فيبقى الباقي مما يجب مسحه، وهذا معنى وجوب الاستيعاب، فهذا بعيد جدا، لأنه الرأس لا يفهم منه هو تمام العضو الممتد من الرقبة فصاعدا، لا يفهم منه ذلك. عرفان الظاهر أن المراد بالرأس وما عدا الوجه، الرأس لا يدخل فيه الوجه عرفان. الرأس في الاصطلاحات المرتبطة بمحل الكلام لا يراد به الوجه، لا يدخل فيه الوجه، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم كما في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا. واضح أن المقصود في هذه الآية بالرأس هو ما عدا الوجه، لأنه لا معنى لأن يشتعل الوجه شيبا، الذي يشتعل شيبا هو الرأس بالمعنى المعروف. وكذلك قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، لا تحلقوا رؤوسكم ليس المراد بالرأس هو ما يشمل الوجه كما هو واضح، وإنما المقصود بالرأس ما عدا الوجه، يعني المنطقة التي فيها الشعر، هذا هو الرأس بحسب المتعارف والظاهر. مضافا إلى أنه لو صح ما يقولون من أن الباء زائدة، إذن ينبغي أن لا يكون هناك فرق بين هذين الاستعمالين، بينما أن تقول مسحت رأس اليتيم وبين أن تقول مسحت برأس اليتيم، يعني الباء زائدة، مسحت برأس اليتيم كأنها مسحت رأس اليتيم، بينما الإنسان بوجدان العرفي والفطري واللغوي يشعر بوجود فرق بين الاستعمالين، مسحت رأس اليتيم له معنى ومسحت برأس اليتيم له معنى آخر. مسحت رأس اليتيم يفهم منه أنه مسح تمام الرأس، مسح رأس اليتيم، بينما في الثاني يفهم منه أنه مسح بعض رأس اليتيم. فاحتمال الثاني وهو زيادة الباء الإنصاف أنه لا يمكن المصير إلى. الاحتمال الثالث هو أنها أن الباء كما ذكرنا للإلساق، الاحتمال الثالث أنها للإلساق، أن الباء للإلساق. مقصود بذلك أنه أن الباء يستفاد منها لزوم إلساق المسح بالرأس، هذا الإلساق. فالآية يستفاد منها وامسحوا برؤوسكم، يعني إلسقوا المسح بالرأس، المقدار هذا، إلسقوا المسح بالرأس. وقالوا بأن هذا هو معنى الباء لغة، أن الباء معناها في اللغة هو الإلساق، تدل على أن الفعل الذي قبلها يلتصق ويرتبط بما تدخل عليه الباء. بناء على هذا الاحتمال الثالث، حينئذ يجوز كل منهما، يعني يجوز استيعاب المسح ويجوز المسح ببعض الرأس، لأن الإلساق يتحقق في كلتا الحالتين. إذا مسح تمام الرأس يقال ألسق المسح بالرأس، إذا مسح ببعض الرأس أيضا يتحقق هذا المفهوم وهو الإلساق. بناء عليه لا يتعين شيء منهما كما هو الحال بناء على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. إذن بناء على الاحتمال الأول يتعين أن يكون المسح بالبعض، على الاحتمال الثاني الأول يتعين أن يكون المسح بالبعض، على الاحتمال الثاني يتعين الاستيعاب، على الاحتمال الثالث يجوز كل منهما. هذا هو الاحتمال الثالث. في مقام الموازنة بين الاحتمالين حتى ننتهي إلى نتيجة كجواب على أصل السؤال في النقطة الأولى محل البحث، في مقام الموازنة لابد من استبعاد الاحتمال الثاني وهو افتراض الزيادة، وذلك لما قلناه من أن الزيادة خلاف الأصل، خلاف القاعدة، خصوصا إذا كان الكلام كلام المتكلم الحكيم، كلام الله سبحانه وتعالى. افتراض الزيادة مشكل الالتزام به، خصوصا إذا ماكو قرينة تدل عليه. قد يستشكل في الالتزام بالزيادة حتى مع وجود القرينة، لكنه إذا لم تكن هناك قرينة واضح لا داعي للالتزام بالزيادة. بعد استبعاد الاحتمال الثاني يدور الأمر في الحقيقة بين الاحتمال الأول والاحتمال الثالث، بين الاحتمال الأول والاحتمال الثالث يدور الأمر بينهما، حينئذ أيهما هو الأرجح؟ طبعا فرقنا بينهما، أن الاحتمال الأول يتعين المسح بالبعض، بينما على الاحتمال الثالث يجوز كل منهما، الاستيعاب والمسح على البعض، فأيهما هو الصحيح؟ الظاهر والله العالم أن الصحيح هو الاحتمال الأول، يعني أن الباء لا للإلساق. لكن هذا لا نريد إثباته باعتبار أن الباء في الآية للتبعيض، لا، وإنما نريد أن نثبت، يعني نقول أن الصحيح هو أن النتيجة التي يثبتها الاحتمال الأول هي النتيجة الصحيحة، أن النتيجة التي يثبتها الاحتمال الأول هي النتيجة الصحيحة، وهي أنه المسح بالبعض وعدم جواز الاستيعاب، هذه هي النتيجة الصحيحة. ونستند في ذلك إلى صحيح الزرار المتقدمة التي قرأناها، وهي صحيحة سندا يمكن الاعتماد عليها، والذي يفهم من هذه الصحيحة هو هذا المعنى، أن الإمام علي كأنه يريد أن يقول أن الإتيان بالباء في هذه الفقرة وتغيير أسلوب الكلام بالمقارنة بين هذه الفقرة والفقرة التي قبلها، ويقوله تعالى فامسحوا وجوهكم، هناك قال فاغسلوا وجوهكم، هنا قال وامسحوا برؤوسكم، تغيير أسلوب الكلام وإدخال الغسل على متعلقة بلا حرف الباء، وإدخال المسح على متعلقة مع حرف الباء، هذا فيه دلالة على إرادة التبعيض، وأن الإمام عليه السلام يقول بأن أن صريح العبارة كانت قال فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء أن المسح يكون ببعض الرأس لا بتمام الرأس ليش لمكان الباء يعني لوجود الباء هذا يفهم منه في الحقيقة أن الباء للتبعيض وأن المراد بالباء في الآية الشريفة هو هذا المعنى وهو التبعيض لتغيير أسلوب الكلام هذا هو الذي يستفاد من الصحيحة الشريفة نحن في الحقيقة لا نريد أن نصر على أن الباء للتبعيض لغة مثلا أن تأتي للتبعيض حتى يستشكل علينا بأنه مثلا هذا المعنى أنكره بعض علماء العربية كسيبويه مثلا وكذا تبعه على ذلك بعض علمائنا أنكروا أن تكون الباء للتبعيض نحن لا نصر على إثبات هذا المعنى نحن نريد أن نقول أنه وجود رواية صحيحة معتبرة لزرارة يسأل بها المعصوم عليه السلام المعصوم يجيب بأنه تغيير أسلوب الآية فيه دلالة على أن المعتبر هو مسح بعض الرأس لمكان الباء لوجود الباء أما أن الباء كلية من معانيها التبعيض أو لا ما نريد نقول هذا يعني نقول أن الإمام يفسر الآية يقول أن الباء هنا يراد بها التبعيض أما أن الباء بشكل عام تستعمل من معانيها التبعيض أو أن التبعيض معنى مجازي لها هذا ما يهمنا إثباته لتكون الباء ليس للتبعيض للإلساق لغة وليس من معانيها التبعيض لكن في خصوص الآية باعتبار صحيح الزرارة واضح أن الباء هنا يراد بها التبعيض وهذا يكفي في مقام ترجيح الاحتمال الأول على الاحتمال الثالث وبناء على هذا الترجيح بعد الفراغ عن هذا الترجيح حينئذ يتعين أن يكون الجواب عن السؤال المطروح في النقطة الأولى هو أنه يجب مسح بعض الرأس ولا يجوز الاستيعاب هذا الكلام في النقطة الأولى المرتبط بهذه الفقرة النقطة الثانية التي يقع فيها الكلام يقع في تشخيص البعض الذي يجب مسحه الآن فرغنا في النقطة الأولى عن أن الواجب هو مسح البعض لكن هذا البعض لم يحدد في الآية الشريفة أي بعض هذا؟ هل البعض الذي يجب مسحه عبارة عن مقدم الرأس؟ هل البعض الذي يجب مسحه عبارة عن الخلف؟ أو الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر أو أعلى الرأس مثلا أي بعض يجب مسحه هذا لم يحدث في البحث السابق ومن هنا لا بد من استئناف بحث في النقطة الثانية عن أن البعض الذي يجب مسحه ما هو بناء على الاحتمال الصحيح في النقطة الأولى وهو أن البعض هو الذي يجب مسحه مقتضى إطلاق الآية يعني الآية في النقطة الأولى ثبت أنها تدل على وجوب مسح البعض مقتضى عدم تحديد البعض الذي يجب مسحه في الآية وكون الآية مطلقة من هذه الجهة مقتضى هو جواز المسح على أي بعض من أبعاض الرأس شاءه المكلف فحينئذ مقتضى الإطلاق هو هذا أنه يجوز المسح على أي بعض من الأبعاض التي توجد في الرأس يجوز المسح عليها هذا مقتضى الإطلاق لأن الآية تقول يجب مسح البعض ولم تحدد هذا البعض فمقتضى الإطلاق هو جواز المسح على أي بعض شاء المكلف في قبال ذلك من يريد أن يثبت ويعين البعض الذي يجب مسحه وأنه مثلا هو مقدم الرأس أو الناصية مثلا كما يسموها في الحقيقة هذا يحتاج إلى إقامة دليل على إثبات هذا المعنى وبالتالي تقييد هذا الإطلاق الذي ذكرناه في الآية الشريفة مجرد كون مقدم الرأس قدر متيقن مثلا باعتبار اتفاق العلماء على جواز مسحه واختلافهم في غيره فيكون هو قدر متيقن في الحقيقة هذا لا ينفع في مقام تشخيص البعض في الآية الشريفة، البعض في الآية غير مشخص، ومقتضى إطلاقه وعدم تشخيصه هو جواز المس على أي بعض من شعر المكلف، من الخلف، من الجانب الأيمن، من الجانب الأيسر، من الأعلى، على المقدم الرأس، على الناصية، أي بعض يكفي المسح عليه بمقتضى إطلاق الآية. فمن يدعي خلاف ذلك عليه إقامة الدليل، والظاهر أنه يوجد دليل لكن من خارج الآية، يعني من الروايات، من الإجماع وأمثال ذلك، يستدل به على تحديد البعض الذي يجب مسحه وأنه عبارة عن مقدم الرأس. هذا هو الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي يقع فيها البحث في هذه الفقرة هو في أنه هل يكفي في المسح مسمى المسح أو لا، هناك تحديد للمسح الواجب، بعبارة أخرى أنه هل يكفي مسمى المسح، ما يصدق على المسمى ولو يمسح بإصبع واحد على رأسه، أو لا أنه يجب أزيد من ذلك، وما هو هذا المقدار الأزيد، هل هو ثلاث أصابع، هل المسح بتمام الكف مثلا، أو مسح بثلاث أصابع. هذا بحث. من العام أبو حنيفة وتلميذ أبو يوسف ذهبوا إلى عدم إجزاء مسح الرأس بأقل من ثلاثة أصابع، يعني ما اكتفوا بالمسمى بل لا بد من المس بثلاثة أصابع. ونقل عن الشيخ الصدوق من علمائنا أنه يرى ذلك أيضا. في قبال غيرهم ممن اكتفى بمسمى المسح، طبعا نحن لا نريد أن نبحث المسألة بحثا فقهيا، وإنما نريد أن نرى أننا ماذا نفهم من الآية. الآية تقول وامسحوا برؤوسكم، وفرغنا في النقطة الأولى عن أنه يجب المسح البعض للاستيعاب، وفي النقطة الثانية أيضا فرغنا عن أن البعض مثلا غير محدد بمقتضى الآية. حينئذ نقول أن ما يفهم من الآية الشريفة هو كفاية المسمى، يكفي مسمى المسح، لأن الآية تدل على وجوب المسح، والمسح هذه طبيعة في الحقيقة. الآية تقول يجب المسح، يجب ما يصدق عليه المسح، يعني يكفي في مقام تحقيق المأمور به الإتيان بمصداق واحد من مصاديق المأمور به. وواضح بأن المسح الواجب كطبيعة مأمور بها تصدق على مسمى المسح، تصدق على المسح بإصبع واحد، من يمسح بإصبع واحد يصدق عليه ماذا؟ أنه مسح رأسه. نعم، إذا مسح بثلاث أصابع أيضا يصدق أنه مسح برأسه، إذا مسح بتمام الكف أيضا يصدق عليه أنه مسح برأسه، لكن إذا مسح بإصبع واحد أيضا يصدق عليه أنه مسح برأسه. المأمور به في الآية هو المسح الغير المحدد بمصداق دون مصداق، هذا هو الواجب. المس وامسحوا برؤوسكم، المس يصدق بإمرار إصبع، ويصدق بإمرار إصبعين وثلاثة وأربعة وتمام الكف وهكذا، وكل منهما تعتبر مصاديق لهذه الطبيعة المأمور بها، فحينئذ يجوز الاكتفاء بأي مصداق من هذه المصاديق. فالظاهر هو كفاية المسمى. إذا بقينا نحن والآية، الآية لا يستفاد منها إلا تحقيق هذه الطبيعة، وهذه الطبيعة تتحقق بالمسمى بلا إشكال، بالإتيان بمسمى المس. فالظاهر هو كفاية المسمى بلحاظ الآية الشريفة. نعم، قد يستدل على لزوم المس بثلاثة أصابع بأدلة خاصة وبروايات خاصة، ولا بأس بالاستدلال بها إذا تمت سندا ودلالة، من دون أن تكون معارضة للآية، لأنها تكون بمثابة المقيد بالنسبة إلى هذا الإطلاق. يعني نحن غاية ما ندعي هو وجود إطلاق في الآية، يكفي الإتيان والمس بإصبع واحد أو بإصبعين أو بثلاثة، فالآية المطلقة من هالناحية. فإذا قامت أدلة صحيحة ومعتبرة سندا ودلالة تكون مقيدة لهذا الإطلاق ولا بأس به إذا وجدت مثل هذه الأدلة، لكن الآية مطلقة من هذه الجهة. هذه وهذا هو البحث في النقطة الثالثة. البحث في النقطة الرابعة يقع فيما ذهب إليه جماعة من علماء العامة، ذهبوا إلى إجزاء غسل الرأس عن مسحه. هذه مسألة من النقاط الخلافية بيننا وبين العامة. جماعة لعله يمكن أن يقال بأنهم هم الكثير أكثر من علماء العامة، قالوا بأنه يجوز غسل الرأس بدل مسحه، بل بعضهم ادعى أنه لا يعلم وجود مخالف منهم، فكأنه عندهم اتفاق على كفاية غسل المسح، غسل الرأس عن مسحه، أنه يجزي غسله عن مسحه. ما هو الدليل على هذا؟ لأول وهلة يبدو أن هذا ليس شيئا طبيعيا، لأن الآية خب هناك تأمر بالغسل هنا تأمر بالمسح، لو كان المسح هو الذي يراد بالغسل لكان يكفي في الرأس الغاسل، إذن لا داعي للتبديل في العبارة. لأول وهلة الآية يبدو أن المسح فيها غير الغسل، فحينئذ كيف يكتفى بالغسل في الرؤوس كما يقول هؤلاء؟ ذكروا في مقام الاستدلال على ذلك قالوا بأن الغسل مسح وزيادة، فكأن الغسل يحقق المسح مع زيادة. نحن مورين بحسب الآية الشريفة بمسح الرأس، ومن يغسل رأسه كأنه يمسح وزيادة فلا بأس به، فحينئذ الغاسل لرأسه يكون قد حقق المأمور به وزيادة، فلا بد فيه من الإزاء. هذا هو الدليل. هذا الدليل لأول وهلة أيضا يبدو أنه لا بأس به، لأن المسح هو غسل وزيادة، فمن يؤمر بالمسح يتمكن أن يمسح فقط ويتمكن أن يغسل، لأنه بغسله يكون قد جاء بالمس مع زيادة مع إضافة، فيكون ممتثلا. لأول وهلة يبدو أن هذا الدليل لا بأس به، لكنه في الحقيقة هذا الدليل يتوقف على تحقيق هاي النقطة، أن النسبة بين مفهوم الغسل ومفهوم المسح ما هي؟ هل النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق كالنسبة بين مفهوم الحيوان ومفهوم الإنسان كما قرأنا في المنطق؟ هل النسبة هي عموم خصوص مطلق يسموه في علم المنطق، بمعنى أنه كل غسل مسح ولا عكسه، يعني ليس كل مسح غسل لكن كل غسل شنو مسح، حينئذ الغسل يستبطن المسح، بل المسح لا يستبطن الغسل لكن الغسل يستبطن المسح. من قبيل نقول في مفهوم الحيوان والإنسان أنه كل إنسان حيوان ولا عكس، كل إنسان حيوان ولا عكس، كل غسل مسح واضح، كل حيوان إنسان، كل إنسان حيوان، كل غسل مسح وزيادة، فيكون المسح والأعام حينئذ، لأنه المس كل مسح كل غسل مسح، لأن الغسل يستبطن المسح وزيادة. هل النسبة بينهما هي هذه أو أن النسبة بينهما هي التباين؟ النسبة بين المسح وبين الغسل والتباين، أصلا مفهوم الغسل غير مفهوم المسح. الظاهر بعد المراجعة هو أن المفهوم أن النسبة بينهما هي التباين، بمعنى أنه صحيح ما قلناه من أن كل منهما هو عبارة عن إمرار اليد بالماء على الشيء، واضح إمرار اليد بالماء على الشيء، لكن قلنا بأن الغسل اعتبر فيه السيلان وانتقال الماء من جزء إلى آخر بواسطة إمرار اليد، بينما المسح مو لم يعتبر فيه السيلان وإنما اعتبر فيه عدم السيلان. وهناك فرق كبير بين التعبيرين. تارة نقول أن المسح لم يعتبر فيه السيلان بمعنى أنه يتحقق أكو سيلان أو ما أكو سيلان، وهذا هو اللي خلاهم يشتبهون، خلاهم يصورون أن الغاسل هو يمسح وزيادة، لأن الغاسل يتحقق فيه الغسل يتحقق فيه إمرار اليد مع السيلان، والمسح هو عبارة عن إمرار اليد بلا سيلان، لكن لا بشرط من جهة السيلان، فيكون متحققا مفهوم المسح في ضمن الغسل. بينما الصحيح أن المسح هو عبارة عن إمرار اليد بشرط عدم السيلان، والغسل عبارة عن إمرار اليد بشرط السيلان. ومن الواضح أن الشيء بشرط شيء يباين الشيء بشرط لا، كما هو مذكور في اصطلاحات الفلسفة، بينهما تمام المباينة. فإذا كان يباينه حينئذ هو لا يتضمنه، فالغاسل غير الماسح، الغسل غير المسح، لأن الغسل فيه سيلان والمسح يعتبر فيه عدم السيلان، فيكون مباينا له، فحينئذ لا يمكن الاستدلال لهذا الدليل لإثبات جواز الغسل بدل المسح في الآية. بل في الحقيقة المسح عبارة عن إمرار الماء على العضو الممسوح بلا سيلان، فحينما تمر العضو الممسوح الماسح على الممسوح مع سيلان الماء وانتقال من جزء إلى جزء، هذا ليس مسحا، هذا غسلا لغة. والمأمور به في الآية الشريفة هو المسح للغاسل، وبناء عليه فالصحيح ما عليه علماء الإمامية من وجوب المسح وعدم جواب كفاية الغسل عن ماذا؟ عن المسح بالنسبة إلى الرؤوس. هذا هو الكلام في النقطة الرابعة. بعد ذلك يقع الكلام في النقطة الخامسة، والنقطة الخامسة يقع الكلام فيها في جواز المسح منكوسا، أو بعبارة أخرى أنه هل يجب المسح من أعلى الرأس إلى الأسفل، يعني من أعلى الرأس إلى مقدمه، أو لا يجوز الغسل منكوسان، مسح منكوسان، فهل يجب هذا أو يجوز هذا؟ هذا ما يقع فيه الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.